صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. تقريب الرابع لإثبات المفهوم للجملة الشرطية، كالتقريب الثالث يتألف من نفس النقاط الثلاثة والفقرات الثلاثة. فأولا يقال أن الشرطية تدل على اللزوم بمقتضى تبادل الوضعي من الجملة الشرطية أو من أدوات الشرط، وثانيا يدل على العلية والسببية، وأن الشرط بمثابة العلة والسبب بقانون صالة التطابق بين عالم الإثبات والترتب المستفاد في عالم الإثبات وعالم الثبوت. والفقرة الثالثة هو أن هذا السبب أو العلة علة منحصرة، وهذا يبرهن عليه بالإطلاق لكن ببيان آخر غير ما تقدم في التقريب الثالث. وحاصل هذا البيان هو أن الجملة الشرطية ظاهرة في أن الشرط بعنوانه وبخصوصيته يكون سببا وشرطا. إن جاءك زيد فأكرمه، مجيء زيد بعنوان كونه مجيئا لزيد بالعنوان المذكور في الشرط في جملة الشرط يكون سببا لترتب الجزاء ولوجوب الإكرام مثلا. وحينئذ إن فرض أن هناك سبب آخر وعلة أخرى غير هذه العلة، بحيث عند انتفاء هذه العلة قد يكون الحكم وجودا، وهو معنى عدم المفهوم. لو فرض وجود علة أخرى حينئذ هل يكون كل منهما بخصوصيته علتان لنفس الحكم لوجوب الإكرام، أو يكون الجامع بينهما هو السبب والعلة؟ إن فرض أن كل واحد منهما بخصوصيته يكون علتان، فهذا خلاف قانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد ولو بالنوع. الواحد النوعي وهو وجوب إكرام زيد لا يمكن أن يكون له علتان وماهيتان مختلفتان نوعان من العلة، هذا خلاف قانون السنخية بين العلة والمعلول. فإذا كان هناك وجود علة أخرى لنفس الحكم لنفس سنخ الحكم وهو وجوب الإكرام ولو في ظن فرد آخر، لابد أن يكون العلة لهذين الحكمين المتسانخين سنخ علة واحدة أيضا، فيكون الجامع بينهما علة ذاك السنخ، لا كل منهما بخصوصيته. هذا خلاف قانون السنخية، خلاف قانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وإن فرض أن الجامع يكون علتان، هذا ممكن عقلا لكنه خلاف الظاهر، وهو هذا الظهور الذي ذكرناه، وهو ظهور الجملة في أن مجيء زيدين أي جملة الشرط بخصوصيته يكون سببا وشرطا وعلة لترتب الجزاء ووجوب الإكرام. فوجود علة أخرى يلازم إلغاء هذا الظهور، وهذا الظهور في دخالة وعلية وسببية الشرط بخصوصيته لا بالجامع بينه وبين عنوان آخر، كما لو كان يجب الإكرام أيضا فيما إذا بر والديه أيضا أو فيما إذا كان مؤمنا عادلا. يلزم حينئذ أن تلغى هذه الخصوصية، دخالة الخصوصية في العلية والسببية، وهذا خلاف الظهور. فبضم هذا الظهور إلى ذاك القانون العقلي نثبت انتفاء العلة الأخرى لا محالة، وهو معنى المفهوم. هذا البيان يرد أيضا عليه مضافا إلى الإرادة المشترك على الفقرة الثانية في المشترك بين هذا والتقريب المتقدم الثالث، يرد على الفقه الثالثة في هذا البيان أننا نختار الشق الأول، وهو أنه لو كان هناك علة أخرى وسبب آخر لوجوب الإكرام فذاك أيضا بخصوصيته يكون علتان. قيل أن هذا يلزم أن يكون خلاف القانون العقلي القائل بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا حينئذ جوابه أولا هذا على القول به إنما قيل به أو يقال به في الواحد الشخصي، لكن لو فرض أنه يقال به في الواحد النوعي فهذا تطبيقه في المقام في باب الأحكام تطبيق غير صحيح غير فني. توضيح عدم فنية هذا التطبيق، هذا يصح تطبيقه في الأمور التكوينية الأسباب والعلل والمعلولات التكوينية للمجعولات الشرعية الاعتبارية. والوجه في عدم صحة هذا التطبيق هو أنه هل يراد بتطبيقه على الشرط باعتباره علة مثلا وسببا للحكم بمعنى المجعول؟ فإن الحكم له معنيان، الحكم بمعنى الوجوب المجعول الذي يصبح فعليا بفعلية الشرط، والحكم بمعنى نفس الجعل والاعتبار. هل يراد تطبيقه بلحاظ المجعول أو يراد تطبيقه بلحاظ الجعل؟ لو أريد دعوى أن الشرط سبب وعلة للحكم بمعنى المجعول الفعلي، فقد تقدم في محله أن المجعول ليس له حقيقة وإنما هو أمر وهمي ولحاظ للجعل بالحمل الأولي، فليس المجعول أمرا حقيقيا تصديقيا لكي يكون له علة ومعلول، وإنما هو نفس الجعل بلحاظ بتصوره باللحاظ بنحو النظر الحملي الأولي إليه، ويراك أن هناك شيء يتحقق حينما يتحقق الشرط أو يتحقق الموضوع وأنه لا يتحقق شيء في الخارج، فهو أمر وهمي اعتباري صرف. وإن أريد نفس الجعل الذي هو نفس الاعتبار للمعتبر، والاعتبار أمر حقيقي إنشاء، فإذا أريد إنشاء الاعتبار، الاعتبار بجنبته الإنشائية بما هو فعل إنشائي حقيقي يصدر من المنشئ وهو المولى هنا، فمن الواضح أن الشرط ليس علة ولا سببا لهذا الإنشاء، وإنما ما هو سبب الإنشاء إنما هو نفس المنشئ الفاعل، هذا فعل اختياري علته فاعله المختار، ولا يكون الشرط بأي سبب من نحو سببا وعلة لكي ينطبق على قانون أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. وإذا أريد ملاك هذا الإنشاء، الملاك الذي هو أيضا أمر حقيقي، الغرض والملاك الذي لابد أن يكون أمرا حقيقيا يحمل المولى على أن ينشئ ويصدر منه الإنشاء ويختار الإنشاء، فالملاك صحيح أمر حقيقي تكويني، إلا أن الملاك لا دليل على أنه لا دليل على أن هناك ملاكان، قد يكون ملاك واحد إلا أن هذا الملاك الواحد يكون في كل مورد ويتحقق بعنوان من هذه العناوين. الشرط ليس مساوغا مع الملاك بحسب الحقيقة، إذن فلا يكون إذا أريد تطبيقه أيضا على أساس الملاك، فالملاك لا يكون تعدده تعدد الشرط مستلزما لتعدده هذا، مضافا إلى أنه أساسا لا دليل على أنه الجعل الواحد لابد أن يكون له ملاك واحد، قد يكون جعل واحد من ملاكات عديدة، هناك ملاكات عديدة تستدعي أن المولى يجعل جعلا واحدا لأن كل هذه الملاكات تكون مطلوبة للمولى. إذن فهذا القانون لا يمكن تطبيقه في باب الأحكام الشرعية، لا بلحاظ الحكم بمعنى المجعول والمعتبر لأنه أمر وهمي تصوري لا تصديقي، ولا بلحاظ نفس الاعتبار والإنشاء لأنه فعل راعي للمختار ليس الشرط والموضوع والسبب علة أصلا له، بل علته إرادة الفاعل المختار. ولا على مبادئ الإرادة من الملاك والغرض ونحو ذلك البيان المذكور. فهذا التقريب الرابع أيضا لا يرجع إلى تقريب صحيح. التقريب الخامس ما ذكره المحقق النائني وأصر عليه وحاول تخريج مفهوم الشرط على أساس هذا التقريب أو هذا الإطلاق، وهو أيضا تمسك بالإطلاق لإثبات الانحصارية. غاية الأمر هنا أيضا يفرض مثلا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم أولا بالدلالة الوضعية، وعلى الترتب والسببية وأصل العلية والسببية مثلا باستفادة الترتب من الجملة الشرطية، المساواة مع نحو من السببية والعلية، وإثبات الانحصار بالإطلاق ومقدمات الحكمة ببيان حاصله أنه الجملة الشرطية تارة يكون الشرط مسوقا لبيان الموضوع فليس فيه تقييد زائد، كما إذا قيل إن رزقت ولدا فاختنه، وهنا فحسب الحقيقة كأنه قال اختن الولد، إذا كان لك ولد فاختن الولد، هنا إن رزقت ولدا أو إذا كان لك ولد، إنما هو لبيان تحقق الموضوع، ليس فيه تقييد للحكم المجعول على الموضوع، وإنما الشرط جيء به لبيان أنه حينئذ يتحقق الموضوع لهذا الحكم، فليس فيه تقييد زائد على تقييد الحكم بموضوعه. وأخرى يكون الشرط منحازا عن الموضوع وغير الموضوع، كما في إن جاءك زيد فأكرمه، هنا أكرمه وجوب إكرام زيد محمولا وموضوعا تام مع قطع النظر عن الشرط يكون تاما، ولولا الشرط كان مطلقا من ناحية الشرط وكان يجب إكرام زيد سواء جاء أو لم يجي، وإنما بالشرط يقيد. إذن فالجملة الشرطية فيه تقييد وبيان على أن هذا الحكم المرتب محمول المرتب على موضوعه منوط ومربوط ومقيد ومستلزم لهذا الشرط، علته مثلا سببه مناطه إنما هو مجيء زيد هذا الشرط. وحينئذ هنا ثبوتا لا محالة إما أن يكون هذا الحكم التام موضوعا محمولا مطلقا من ناحية هذا الشرط أو مقيدا بناء على استحالة الإهمال في عالم الثبوت، لا محالة إما أن يكون مطلقا أو أن يكون مقيدا. الإطلاق خلف الفرق أنه هنا قيده المتكلم بالشرط. وحينئذ التقييد يتصور على أنحاء ثلاثة، أن يكون مقيدا بهذا الشرط ومنوطا بهذا الشرط فقط، بحيث لا يكون له شرط ومناط وعلة وسبب آخر، وهذا هو الذي يؤدي إلى المفهوم. النحو الثاني أن يكون أن هناك إناطة لهذا الحكم بمجموع أمرين، بهذا الشرط وبشيء آخر، بحيث يكون هذا الذي جعل شرطا جزء الشرط جزء المناط جزء السبب. والثالث أن يكون مقيدا بالجامع بين هذا وبين شيء آخر، أن يكون الجامع بين أحد الأمرين إما هذا أو مثلا أن يبر والديه أو أن يصلي أو أن يكون مثلا أن يزور، حينئذ هذا أيضا نحو ثالث من التقييد. يقول المحقق العراقي أن أصل التقييد تدل عليه الشرطية، يدور أمر التقييد بين هذين النحوين، أن يكون مقيدا بهذا النحو بأن يكون هذا الشرط مع شيء آخر، كلاهما بمجموعهما محققان للمناط والسبب. هذا يقول ينفيه الإطلاق الواوي بهذه الجملة، فإنه لو كان كلاهما مجموعهما شرطان ولم يكن هذا شرطا تاما تام الشرطية والسببية والعلية إذا كان يعني يقول إن جاء زيد وبر والديه مثلا أو كان قد بر والديه إذا فأكرمه. فسكوته عن هذا فيه تقييد لهذه الإناطة بحسب الحقيقة، يقيد هذه الإناطة بالشرط بأن يكون معه شيء آخر بالواو مفاد الواو الذي تعني المعية والمجموع، حيث أنه لم يقل سكت فنستكشف أنه في عالم الثبوت ليس هذا القيد موجودا. إذن فهذه الإناطة إذا كانت بهذا النحو بحيث أنه كان الشرط مع شيء آخر مجموعهما يكونان يشكلان المناط، كان ينبغي تقييد هذه الإناطة وهذه السببية أو تقييد الشرط ب ويبر والده وتحقق لك الجزء الآخر، حيث سكت عن هذا الإطلاق المقابل للواو أي مقابل للتقييد بالواو وذكر الواو ينفي هذا النحو من التقييد، ينفي هذا القيد لا محالة ويثبت أن هذا وحده يكفي في تحقق وجوب الإكراه. والنحو الثاني أن يكون هناك تقييد بهذا النحو الإناطة بأن يكون هذا أو غيره يحققان حينئذ الجزاء إن جاءك زيد أو بر والديه، فيكون حينئذ يجب إكرامه. هذا أيضا يقول خلاف الإطلاق الأوي، لأنه لو كان هناك شيء آخر أيضا يكفي كالشرط المذكور يكفي في ترتب هذا الجزاء كان ينبغي أن يقيده بأو، لأن لم تكن هذه العلة ولم يكن هذا السبب والشرط المذكور في جملة الشرط في الشرطية لم يكن هذا مطلقا موجبا لترتب هذا الجزاء، بل كانت هذه الإناطة مقيدة بأو هذا أو ذاك، وحيث أنه لم يذكر أو في مقام الإثبات فنستكشف أنه مطلق في مقام الثبوت. فبالإطلاقين الأوي أو الواوي ننفي وجود شيء آخر يكون له العلية، لا بنحو الجزء العلة بحيث يكون ذاك مع هذا مجموعهما علة، هذا ينفيه الإطلاق الواوي، ولا بنحو استقلال في العلية بأن يكون ذاك أيضا سببا مستقلا وهذا الشرط المذكور سببا آخر مستقلا، لأن هذا خلاف الإطلاق الأوي. إذن فبمجموع هذين الإطلاقين ننفي علية شيء آخر وسببية شيء آخر غير هذا المذكور هنا، وبالتالي نثبت أن هذه الإناطة إناطة بهذا وحده بلا حاجة إلى شيء آخر، وهذا يثبته الإطلاق الواوي المقابل للتقييد بواو. وأيضا ليس فرد آخر مستقل، علة أخرى مستقلة، وسبب آخر، أقول موضوع آخر مستقل غير هذا الموضوع، وشرط آخر مستقل غير هذا الشرط، لأن هذا معناه أنه هذه الإناطة وهذه الشرطية لا محالة مقيدة بأو هذا أو ذاك. وهذا أيضا سكوته في مقام الإثبات ينفي وجوده في مقام الثبوت، فهذا التقييد بأو أيضا غير موجودين، ولازمه أنه لا يوجد هناك علة أخرى لا بنحو جزء العلة ولا بنحو تمام العلة المستقلة. وبهذا يثبت الانتفاع عند الانتفاء، يثبت الانحصار لا محالة، وأنه لا يوجد علة أخرى لا بنحو شيء آخر لا بنحو جزء العلة ولا بنحو العلة الأخرى المستقلة، فيثبت الانتفاع عند الانتفاء. هذا التقريب الذي لعله مثلا أحسن التقريبات التي انتهى إليه الفكر الأصولي لإثبات المفهوم بالإطلاق ومقدمات الحكمة في كلمات الأصحاب، هو تقريب المرزا النائيني قدس سره. هذا التقريب أيضا فيه مغالطة بحسب الحقيقة، وحاصل الإشكال في هذا التقريب هو أن هنا تارة يفترض أننا نريد أن نستفيد ما يسابق الانحصار أو ما يسابق الانحصار
من نفس الجملة الشرطية، بأن نفترض أن الجملة الشرطية تدل على الإناطة والتوقف، هذا الذي سميناه بالالتصاق الذي هو معنى يساوق الانحصار حسب الحقيقة، وهذا حينئذ لا يحتاج إلى الإطلاق. لو تم دلالة الجملة الشرطية على التوقف والإناطة والتعليق، حيث يقول أن طبيعي الحكم معلق على الشرط والطبيعي معلق على هذا الشرط، فهذا وحده سوف يأتي في التقريب الذي يختاره السيد الشهيد، وحده يكفي لإثبات المفهوم، لا نحتاج لا إلى الإطلاق الأوي ولا الإطلاق الواوي، بمعنى أن هذا بنفسه يثبت أنه طبيعي الحكم متوقف ومعلق ومنوط وملصق بهذا الشرط، فلو تحقق في غيره كان خلاف التصاق طبيعي الحكم، معنى أن الطبيعي ليس ملصقا، يوجد فرد منه غير ملصق غير متوقف، إذن الطبيعي لم يكن متوقف، إلا أن هذا معنى استفادة الانحصار أو ما يسابق الانحصار على ما سوف يأتي توضيحه من نفس الجملة الشرطية. والمفروض أن الجملة الشرطية إلى الآن لا يدل إلا على الاستلزام واللزوم بين الجزاء والشرط، بمعنى أنه لو تحقق الشرط تحقق الجزاء، أما أن هناك التوقف وإناطة وتعليق والتصاق بمعنى المعنى يسابق مع الانحصار، هذا خارج عن الفرق. الجملة الشرطية لا تدل إلا على أصله، أنه إن وجد هذا وجد ذاك، إن وجد مجيء زيد أصبح وجوب إكرامه فعليا، بلا دلالة على أن وجوب الإكرام طبيعيه متوقف وملتصق ومعلق ومنحصر في هذا، هذا الانحصار يحتاج إلى دال، والمفروض أنه لم نقبل في الفقرة الأولى إلا دلالة الجملة الشرطية على أصل الاستلزام في الوجود، إن لو وجد هذا وجد لا، وهو لا ينافي أنه لو وجد غيره أيضا يوجد فرد آخر من طبيعي وجوب الإكرام. إذن فلا بد أن لا يراد من الفقرة الأولى في هذا التقريب معنى زائد على ما ذكر في التقريبين السابقين من أصل الاستلزام في الوجود والارتباط في الوجود. وحينئذ يقال إذا كان هذا هو المطلوب، لهذا نحتاج إلى إجراء الإطلاق لإثبات الانحصار، الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. حينئذ يقال أن الإطلاق الواوي صحيح، هذا تقييد، إطلاق في مقابل التقييد لمفاد الجملة الشرطية، وأم لأنه لو كان ما ذكر في الشرط في الجملة الشرطية غير كافٍ، حينئذ كان ينبغي أن يقيد، بمعنى أنه لو جاء لا يجب إكرامه لو لم يتحقق ذاك الجزء الآخر للعلة، وهو خلف ما بين بحسب المنطوق. إذن فوجود حاجة احتياج إلى جزء آخر يتمم السبب والموضوع والعلة لوجوب الإكرام، هذا لا محالة تقييد فيما هو فيما يرجع إلى نفس المدلول المفاد في الجملة الشرطية. وأما الإطلاق الذي سماه المرزا بالإطلاق الأوي، فهذا بحسب الحقيقة ليس إطلاقا في مقابل تقييد للكلام، فإن الإطلاق عبارة عن أنه كل ما لم يذكره المتكلم وكان دخيلا فيما ذكره بحيث يقيد ما ذكره ويغير، يحدد من مدلول ما من المدلول المذكور ويغيره ويحدده ويضيقه، مثلا لو كان موجودا فحينما لا يذكره نستكشف من سكوته عن ذكره أنه غير موجود ثبوتا، ما لم يذكره إثباتا ليس محصصا ليس مقيدا وليس ثابتا ثبوتا، هذا هو الإطلاق. إذن فيشترط في دلالة كل سكوت عن قيد في مقام الإثبات على عدم وجوده في مقام الثبوت أن يكون على تقدير وجوده مغيرا للمعنى، بمعنى مقيدا مضيقا لما أفيد باللفظ، أما إذا كان ما سكت عنه لو كان موجودا لا يؤثر على ما أفيد باللفظ، إذ ليس مربوطا بحدود المذكور في اللفظ، لا محمولا ولا موضوعا لا في الجزاء ولا في طرف الشرط، فالسكوت عنه لا يكشف عن عدم وجوده لأن ذاك غير مربوط بهذا. وفي المقام الأمر هكذا، هنا لو كان هناك علة أخرى وهو أنه مثلا لو بر زيد أبويه أيضا كان يجب إكرامه، لو كان يوجد حكم آخر من هذا القبيل ثبوت ذاك الحكم ليس تقييدا وتغييرا في هذا الحكم المفاد بجملة إن جاءك زيد فأكرمه، لأنه لا يجب أن يكون هذه الملازمة المذكورة والاستلزام المذكور فيه قيد، لا في طرف محموله قيد ولا في طرف موضوعه. محموله أصل وجوب الإكرام، موضوعه أو شرطه جزاؤه أصل وجوب الإكرام، شرطه أنه إن جاءك زيد، شرطيته أن تحقق هذا مستلزم لتحقق طبيعي وجوب الإكرام، صرف وجود وجوب الإكرام، هذا لا يتقيد. سواء كان هناك شرط آخر أيضا يحقق صرف وجود آخر لوجوب الإكرام أو لم لا يكون هناك وجود شرط وسبب آخر مستقل غير مربوط بهذا الشرط يحقق مصداقا آخر من صرف وجود وجوب إكرام زيد، لا يجب تقييدا لا في مفاد جملة الشرط الشرطية ولا في مفاد جملة الجزاء ولا في مفاد الشرطية الذي هو الاستلزام الوجود فقط، أنه لو وجد هذا وجد طبيعي وصرف وجود وجوب إكرام زيد. فإذا لم يكن فيه تقييد حينئذ لا يمكن أن نستكشف من السكوت عن عدم وجوده، فإن الإطلاق عبارة عن نفي وجود ما يكون تحديدا تضييقا لما أفيد وتغييرا لما أفيد باللفظ من استكشاف عدم وجود هذا التغيير والتحديد ثبوتا بعدم ذكره إثباتا. أما ما لا يرجع إلى مدلول اللفظ لا يكون على تقدير وجوده مقيدا لما أفيد باللفظ، هذا حينئذ السكوت عن لا يستكشف عن عدم وجوده. وبهذا يظهر الفرق بين هذا الإطلاق الأوي هنا والإطلاق الأوي في باب الوجوب التعييني، فإننا هناك الوجوب الآن قلنا ظاهر مقتضى الإطلاق في الأمر التعيينية لا التخييرية، قيل لأنه الوجوب التخييري فيه تقييد بأو مثلا، فإنه الوجوب التخييري عبارة عن أنه يكون الواجب أحد الأمور، وهذا يرجع إما إلى التقييد، هذا التقييد نفيناه بإطلاق الأمر، قلنا مقتضى إطلاق الأمر التخييرية والعينية والتعيينية والعينية والنفسية، لأن ما يقابل هذه الأنحاء من الغيرية والتخييرية والكفائية كلها فيها تقييد نفيناه، والوجوب التعيين نفيناه بالإطلاق عن أو كذا، قلنا لو كان الواجب حينما يقول توضأ الوضوء لو كان واجبا تخيريا بحيث كان الواجب الجامع بين الوضوء والتيمم مثلا للمختار، كان ينبغي حينئذ أن يقول توضأ أو تيمم، إذا قمتم إلى الصلاة توضأ أو تيمموا، هذا تقييد بحسب الحقيقة. لماذا يكون تقييدا؟ لأنه يجعل المتعلق والجامع بينهما، يرجع إما إلى تقييد المتعلق فيكون هو الجامع للخصوصية، وهذا خلاف ظاهر الأمر بالتعلق الأمر بخصوص الوضوء، أو يكون وجوب كل واحد من لأن الوجوب التخيري له تصويران، تصوير أنه وجوب الجامع بينهم بين العدلين، تصوير آخر وجوب كل منهما تعينا لكن الوجوب مشروط إذا لم تفعل الآخر، هكذا قيل إذا لم تتوضأ فتيمم، إذا لم تكرم 60 مسكينا فصوم 60 يوما شهرين متتابعين أو فاعتق رقبة. الموارد الواجب التخييري لا محالة هناك تقييد، إما لمدلول الهيئة وهو الوجوب بأن يرجع الواجب التخييري إلى تقييد الوجوب بأن لم تفعل العدل، أو تقييد في متعلق الوجوب وهو الواجب وأن الواجب يكون هو الجامع، لا هذا بخصوصه، وكلاهما تقييدان وتحديدان والتضييقان في مدلول ما أفيد في اللفظ الذي هو إما المتعلق خلاف للظهور ظاهره أن هذا بخصوصيته واجب لا أن الواجب جامع بين الجامع بينه وبين الشيء الآخر، أو تقييد لإطلاق الهيئة، فإن إطلاق الهيئة يقول الوجوب الوضوء مطلق لا أنه إن لم تفعل فالآخر فالوضوء واجب. فهناك يرجع بحسب الحقيقة التقييد بأو المفيد للوجوب التخييري يرجع إلى أحد هذين التقييدين بناء على التصويرين في باب الوجوب التخييري، وهذا ينفيه الإطلاق لا محالة، لأن مفاد الهيئة مطلقة، قال افعل ولم يقيد إن لم تفعل كذا فافعل، وأيضا متعلق المتعلق مطلق، يعني متعلق ظاهر في أن هذا بخصوصيته متعلق، لا أن الجامع بينه وبين غيره يكون هو الواجب وهو المتعلق. إذن فكلما كان ما القيد الذي يراد النفيه على تقدير ثبوته تغييرا وتحديدا فيه تحديد لمفاد خطاب الجعل والأمر مادة أو هيئة، نعم حينئذ هذا من فيه بالإطلاق. وأما إذا كان هذا على تقدير ثبوته ليس تقييدا وليس تحديدا ولا تغييرا لمفاد شيء من أجزاء وعناصر الجملة الشرطية، لا في الجزاء المعلق ولا في الشرط ولا في الشرطية والاستلزام، إذن كيف ننفي؟ فما سماه الميرزا بالإطلاق الأوي مجرد لفظ، يعني مجرد تشابه، استخدم عنوان الإطلاق المقابل بأو صوره هنا وقال حينئذ هذا يكون منفيا بالإطلاق. هذا الإطلاق الأوي ليس إطلاقا بحسب الحقيقة في قبال تقييدا يرجع إلى مدلول الجملة، وإنما هذا الاستلزام صحيح، استلزام آخر أيضا يكون صحيحا، وثبوت استلزام لا ينافي ثبوت استلزام آخر بأي وجه من الوجوه. هذا التقريب الخامس الذي ذكره المحقق نائني. ثم هنا يوجد تقريبان آخران سوف يأتي ذكرهما في يوم السبت.